إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعود إلى مواصلة الحديث عن سياق حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا تحدثنا أو نتحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وحجة البلاغ وحجة الإسلام هذه الحجة هي الحجة الوحيدة التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام تعرف بحجة الوداع صلى الله عليه وسلم ودع أصحابه فيه وكان يقول خذوا عني فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أو لعلي لا أحج بعد عامي هذا وكان يبلغ اللهم قد بلغت فسميت حجة البلاغ وحجة الوداع وحجة الإسلام لأنها هي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرض الله عز وجل الحج على هذه الأمة فكنا قد وصلنا إلى صبح يوم العيد صبيحة يوم العيد حيث النبي عليه الصلاة والسلام بات بمزدلفة بعدما وقف بعرفة وجاء في المساء إلى المزدلفة وصلى المغرب والعشاء هنا كما سبق ونام النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحيي هذه الليلة وصلى الفجر في أول وقته ثم جاء إلى المشعر الحرام ووقف بالمشعر الحرام لأن الله تعالى يقول يأمر بالوقوف عند المشعر الحرام فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين فلما وقف بالمشعر الحرام وقال وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف كما قال أيضا في عرفة في عرفات وقفتها هنا وعرفات كلها موقف فبات النبي عليه الصلاة والسلام بالمزدلفة كما سبق ورخص للنساء والعجزة والضعفة أن يذهبوا إلى منى بعد نصف الليل بما في ذلك بعض نسائه منهم سودة ومنهن سودة بنت زمعة وأيضا قيل أم سلمة أيضا على كل حال وبقي البعض الآخر من نساء عليه الصلاة والسلام معه في المزدلفة للمبيت هناك وللعلم فإن المبيت بالمزدلفة هو واجب عند أغلب العلماء وهناك من العلماء من ذهب إلى أنه ركن من أركان الحج وأن من لم يبت بالمزدلفة فلا حج له هناك جماعة من العلماء ومن الصحابة أنس بن مالك وعبد الله بن عباس ومن التابعين العدد الكثير ورواية عن أحمد وإسحاق بن راهويه وجماعة من العلماء يرون على أن المبيت بالمزدلفة ركن من أركان الحج يكون الركن الخامس من أركان الحج واستدلوا على ذلك بالحديث الذي ورد في هذا المقام وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف بالمشعر الحرام وذهب متجها إلى منى استوقفه رجل اسمه عروة الطائي جاء من طي وقال يا رسول الله إني أتعبت نفسي وأكللت دابتي وما مررت على جبل إلا وقفت عنده فهل لي من حج؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه من صلى معنا صلاتنا هذه ووقف معنا بجمع وجمع يعني المشعر الحرام المزدلفة ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد أتم حجه وقضى نفثه ففهم العلماء من هذا الذين قالوا بأن المبيت بالمزدلفة ركن كان الحج فهموا من قول صلى الله عليه وسلم فمن فعل هذه الأمور يعني فمن وقف بعرفات وصلى مع صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح المزدلفة وقف معه بالمشعر الحرام أو بالمزدلفة على العموم وقفت هنا والمزدلفة كلها موقف فقد أتم حجه إذن مفهومه دليل المفهوم مفهومه أن من لم يصلي صلاة الصبح بالمزدلفة ولم يقف بالمشعر الحرام فإن حجه تام ولا غير تام فإن حجه غير تام من هذا الحديث فهم بعض العلماء على أن المبيت بالمزدلفة ركن من أركان الحج وإن كنا قلنا بأن الأغلبية من العلماء يقول بأنه واجب لأن شنو الفرق بين الركن والواجب تعرفون الفرق بينهما؟ الفرق بين الركن والواجب أن الركن لا ينجبر بالدم، يعني لا ممكنش ترقعوا، ما كيقبلش الترقيع، ما تقدرش تعوضوا إذا ما عملتوش خلاص الحج مشى. الواجب ينجبر بالكفارة، ينجبر بالدم كما يقولون، إذا ممكن تعوضوا بفدية. أيوة، هذا هو الفرق بين الواجب وبين الركن. الوقوف بعرفة ركن، وحيث ما وقفش بعرفة ما عملش الحج، ممكنش تبولوا تدح 100 ديال الجمال ما ينفعش، لكن إذا تركت واجب من الواجبات فحينئذ ممكن أن تنوب عنها وتعود عنها بدم أو فدية. والذين ذهبوا إلى أن المبيت بالمزدلفة هو واجب وليس ركن قالوا بأن من أدرك، إذا كان صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك الوقوف بعرفة من ليل أو نهار، وقد وقع الإجماع على أن من وقف هنيهة بعد صلاة الصبح بعد صلاة الفجر، يعني 5 دقائق قبل ما يطلع الفجر، هو وجد بعرفة. إذن هذا عنده الوقوف بعرفة ولا عنده الحج ولا ما عندهش الحج، هذا أجمع على أنه عنده الحج. إذن قالوا إن الذي جاء في هذا الوقت ووقف بعرفة في هذا الوقت ما بقالوش الوقت باش يمشي باش يكون في المزدلفة، ما بقالوش الوقت باش يبات في المزدلفة. أيضا عززوا هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للنساء وللضعفاء أن يذهبن وأن يذهبوا إلى منى، ولو كان ركنا لما جاز أن يرخص في الذهاب إلى أي أحد، لابد أن يكون المبيت هناك إلى صلاة الصبح ولا يرخص لأحد، ما دام أن هناك رخصة دل على أنه واجب وليس بركن. نعم، المهم أن احنا تكلمنا على الموضوع ديال مبيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة ووقوفه بمشعر الحرام ودعائه الطويل حتى اصفرت الشمس، ثم أخذ سبيله إلى منى ومر ببطن محصر أو وادي محصر وأسرع هناك، لأن ذلك المكان عذب فيه أصحاب الفيل وحبس الفيل فيه هناك فسمي محصرا. على كل حال، ثم انطلق النبي عليه الصلاة والسلام متجها إلى منى، وهذا الصباح هو صبيحة يوم العيد، يوم النحر، يوم الحج الأكبر. وكان صلى الله عليه وسلم كما سبق أن أردف من ورائه الفضل بن عباس، وفي طريقه إلى منى النبي عليه الصلاة والسلام طلب من الفضل أن يجمع له الحصى ليرمي الجمرة، أمره أن يجمع له الحصى. هناك من قال بأن هذا يعني سياق القصة يدل على أنه من منن، هذا الجمع لأنه منن قريبة إلى بطن محصر، بطن محصر هذا قريبة إلى منن، الدخول إلى يعني حرمة منى. إذا قد يفهم من سياق الرواية على أن هذا الجمع ديال هذا الحصى لرمي الجمرة، جمرة العقبة، هو من منن. قد يكون أيضا من المزدلفة، لكن لا دليل على أن الجمع يكون، أن جمعه يجب أن يكون أو ينبغي كما يظن بعض الناس أن يقوموا حينما يصلون إلى المزدلفة يقوموا بجمع الحصى ويحملونها معهم، وهذا فيه نوع من المشقة ونوع من الغلو. لا حاجة إلى جمع الجمرات من جمع الحصى من المزدلفة، بل يجمعها من أي مكان من منى، بل إن العلماء قال جوزوا على أنه يجوز الإنسان أن يرمي الجمرة بأحجار أو بحصى قد سبق أن رمى بها ناس آخرون، وإن كان بعض قال لا، ولكن الراجح أنه يجوز أن يرمي بها، لأن المقصود من رمي الجمرة هو إقامة ذكر الله، التكبير هذا هو المقصود، المقصود هو التكبير. إذن ما في داعي إلى أن بعض الناس يجمعوها ويغسلوهم ويطيبوهم وما هي وما لونها، يعني في أشياء كثيرة يفعلها بعض الناس، وهذا بالحقيقة من التنطع والتشدد الذي ما أنزل الله به من سلطان. أمره النبي عليه الصلاة والسلام، أمر الفضل بن عباس أن يجمع له الحصى مثل حصى الخذف، مثل حصى الخذف، والخذف هي مثل يعني أكثر من الحميصة وأقل من الفولة، يعني حصى الخذف، والخذف هذا يعني حصى معلومة عندهم أنها يعني في التصوير ديالها والتطبيق ديالها أن أكثر من حبة الحميص وأقل من الفولة، حبة الفول يعني كتكون كبيرة والحبة الحميص كتكون صغيرة، هي وسط بين الحبة ديال الفول وبين الحبة ديال الحميص، معنى أنها صغيرة، حصل الخدف، ما ما تكونش كبيرة، لأن بعض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يعني بعض الناس ممكن يرمي بحجرة كبيرة يعني، وبعض الناس يرمي بالحدى، حينما لا يجد ما يرمي به أو سقطت من يده أو شيء من هذا القبيل يأخذ حذاءه ويرمي بها. من الناس من يرمي بالمظلة هذه الشمسية اللي يسموها يعني بارابولو، هذا اللي كيكون فوق الراس كيصغل به كيسيب يعني كيتم به الباقي. هذا كله من التنطع والغلو في الدين، لا يجوز مثل هذا الأمر أبدا، لا يجوز. فكما قلنا أن الأمر فيه يسر وفيه سهولة، وأن هذه الحصى هي حصى صغيرة، تأخذ سبع حصيات، سبع ديال الحصى يعني مثل حصى الخلف، ثم يرمي بها جمرة العقبة، لأن هذه الجمرة هي الجمرة الأخيرة التي تلي عقبة من يعني كانت ثلاثة ديال الجمار، الجمرة الأولى والثانية وجمرة العقبة. في يوم العيد ترمى جمرة واحدة وهي جمرة العقبة، في يوم الثاني يوم العيد ويوم التشريق ترمى ثلاث جمرات. إذن الجمرة جمرة العقبة هذه اللي أقرب إلى مكة، يعني الجمرة أقرب إلى العقبة، عقبة منى، ترمى بهذه الحصيات. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بعدما طلعت الشمس، كنا أشرنا إلى مسألة الرمي الجمار حتى بالنسبة لأهل العذار، أنه الأحاديث واضحة في هذا الأمر، أنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى غلمان بن العباس حينما أو بن عبد المطلب حينما أذن لهم أن يذهبوا إلى منى مع الضعف وكذا، قال لهم لا ترموا حتى تطلع الشمس. فلذلك في الحقيقة من باب الاحتياط والاستبراء أن يستبرئ الإنسان لدينه أن لا يرمي جمرة العقبة إلا حتى تطلع الشمس. فيه من جوز رمي الجمرة، يعني بعد من العلماء من جوز سلوا بحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق، صحيح أنها رمت ثم صلت الصبح، لكن ليس فيه دليل يعني على أنها رضي الله عنها أسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلربما فهمت من أن حينما أذن للضعف وللنساء بالذهاب إلى منى فهمت من الرخصة من عدم المبيت في المزدلفة الليلة كله، فهمت أنه يجوز أن ترمي قبل طلوع الشمس، وأن النهي لم يبلغها، وهذا ممكن وموجود، يعني كان معروف في ذلك الزمان أن صحابي يروي الأمر والآخر يروي خلافه، وهذا يروي الجواز وهذا يروي المنع، لكن كما يقولون أن الذي روى المنع يعني واحد أثبت والآخر نافي، فالمثبت مقدم على النافي، فهؤلاء الذين رووا النهي عن صلى الله عليه وسلم مقدم على من لم يروي النهي، إلا أن هناك رخصة في رمي هذه الجمرة ولو بعد الزوال إلى المساء بل إلى الليل، وهذه رخصة لمن لم يتمكن من رمي جمرة العقبة في ذلك الصباح في الضحى اللي هي السنة صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس بقليل رمى جمرة العقبة. من لم يتمكن لازدحام الناس أو شيء من هذا القبيل فممكن أن يرميها في المساء، لأن في حديث صحيح صلى الله عليه وسلم جاء رجل وقال يا رسول الله إني رميت ما رميت إلا بعد ما أمسيت، ما جاء المساء، قال افعل ولا حرج، أنا ما رميت إلا بعد ما جاء المساء. والمساء كي يقول أهل اللغة أنه يشمل نصف النهار الثاني ويشمل الليل، لأن حتى الليل يدخل في المساء. فهذا دليل على بفضل الله تعالى على الرخصة في رمي الجمرة طيلة يوم العيد بل حتى الليل. ممكن الإنسان أن يذهب إلى أداء القيام بطواف الإفاضة أن يبدأ به ثم يرجع ويرمي، يعني هناك تقديم وتأخير في هذا الأمر، وهناك مجال واسع ولا حرج في أعمال يوم النحر بين تقديمها وتأخير بعضها على بعض، لا حرج في ذلك. المهم صلى الله عليه وسلم جاء ورمى جمرة العقبة، وعندما بدأ برمي الجمرة هنا توقف عن التلبية، لأن التلبية هنا برمي الجمرة تنتهي التلبية، يعني طيلة هذه المدة منذ أن يحرم المسلم بالحج ويذهب إلى المبيت بمنى ويصعد إلى عرفات ويأتي إلى المزدلفة ويذهب إلى منى، كل هذه الأوقات هي زمان ووقت للتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إذن هذه التلبية تبقى مصاحبة للحاج حتى يرمي جمرة العقبة، فحينئذ يتوقف عن التلبية. صحيح أن بعض الصحابة كان يلبي وبعض الآخر كان يكبر ولم ينكر أحد من الآخر، فيجوز التكبير الله أكبر الله أكبر، ويجوز التهليل ويجوز التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه واستقبل يعني الجمرة ورماها بسبع حصيات وهو راكب عليه الصلاة والسلام، كان راكبا على دبته رماها وهو راكب، وكان معه بلال وأسامة أحدهما يأخذ بذمام ناقته صلوات ربي وسلامه عليه، والآخر كان يظله بثوب من شدة الحر. يعني صلى الله عليه وسلم كان حجه في أيام الحر، في أيام الصيف، في أيام الحرارة، والحرارة هناك مفرطة بطبيعة، وخاصة في أيام الصيف الحرارة هناك دائمة تقريبا، ولكن تخف وتقل في الأيام الشتاء وفصل الربيع، أكيد أنها لا تكون بالحدة التي تكون عليها في أيام الصيف. نعم. فلما رمى النبي عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة بسبع حصيات وقال لهم بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، نهم عن الغلو، لما رمى جمرة العقبة وأن الحاج بمجرد رمي جمرة العقبة يحل التحلل الأصغر، بل يحل له كل شيء إلا النساء، لأن التحلل الأكبر يكون بإباحة النساء. إذا التحلل الأصغر هنا يعني يبدأ من رمي جمرة العقبة، ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول لما رمى صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة طيبته بأحسن الطيب بالمسك، طيبت النبي عليه الصلاة والسلام. فيجوز الإنسان أن يستعمل الطيب، والطيب هذا لما كان ممنوعا ولا ما كانش ممنوع، كان ممنوعا قبل رمي الجمرة، قال قبل رمي الجمرة كان ممنوعا، إذا بمجرد رمي الجمرة يحل التحلل الحاج التحلل الأصغر. بل من العلماء من قال إن الحاج يحل التحلل الأصغر بمجرد دخول وقت رمي جمرة العقبة حتى ولو لم يرميها، واضح؟ يعني بمجرد أنك يطلع الشمس هذا الوقت يرمي الجمرة، فهو لم يرمي الجمرة الآن، ولكنه الآن أصبح في وقت الحل، أصبح في وقت، بدليل أن بعض الناس حلقوا، وهذا نوع من التمتع، حلقوا شعرهم قبل أن يرموا، فجاء صلى الله عليه وسلم فقال افعل ولا حرج، لأن يوم العيد كما تعلمون هو فيه أربع شعائر، الشعيرة الأولى رمي الجمرة، الشعيرة الثانية نحر أو ذبح الهدي، الشعيرة الثالثة حلق الشعر أو تقصيره، الشعيرة الرابعة طواف الإفاضة. هذه هي المناسك الأربع التي تفعل في يوم النحر، يوم النحر، وهي على هذا الترتيب. السنة صلى الله عليه وسلم فعل على هذا الترتيب، رمى جمرة العقبة ثم ذهب ونحر هديه ثم حلق شعره ثم ذهب إلى البيت فطاف به، السنة على هذا الترتيب. لكن من خالف هذه السنة وقدم أو أخر فإن عليه شيء أو لا شيء عليه، لا شيء عليه، يقول صلى الله عليه وسلم افعل افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وإن كان بعض الباحثين والمدققين قالوا بأن الرخصة الحقيقة لمن فعل ذلك نسيانا أو جهلا، أما العمد قال لك لا، ولكن لا، على خلاف ما ذهب إليه جمهور العلماء بأن يعني الأمر فيه سعة، وأن الإنسان يجوز أن يقدم أو يؤخر يعني ولو كان متعمدا وليس عن طريق الجهل أو عن طريق النسيان أو ما إلى ذلك. على كل حال، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رمى جمرة العقبة وذهب بعدها مباشرة إلى ذبح الهدي. وللعلم فإن رمي جمرة العقبة كل جمرة يعني سبع حصيات مع كل حصى يكبر هي بمنزلة صلاة العيد لأهل الأفاق وأهل الأمصار، يعني الحجاج يرمون جمرة العقبة، وأهل الأمصار اللي ما مشوش للحج كيصلوا صلاة العيد، فصلاة العيد عند أهل الأفاق وأهل الأمصار الناس المسلمين اللي ما جوش للحج، ورمي الجمرة بالنسبة للحاج تعادل صلاة العيد بالنسبة للآخر، ولذلك الحاج عليه عيد ولا ما عندوش عيد، يعني عنده صلاة العيد ولا ما عندوش، الحاج ما عندوش صلاة العيد، الواحد اللي ما يعرفش يقول كل يوم سبحان الله أنا اليوم صلاة العيد، خصنا نمشي نصلي في مكة في الصباح الباكر، قد يتعب نفسه ويشقى ويزاحم لأجل أن يصلي العيد. فصلاة العيد بالنسبة له هو رمي جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة هي صلاة العيد بالنسبة للحاج. فهذا فقه ينبغي أن يعرفه الحاج. ثم النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا ذهب لنحر الهدي. معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا عند بداية حديثنا عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان كيف كان نوع الإحرام ديالو، واش كان قارنا ولا كان متمتعا ولا كان مفردا؟ كان قارنا، كانت قارنا بين الحج وبين العمرة. والذين جاءوا والذين كانوا قارنين أيضا قارنوا بين الحج والعمرة، عرفوا بالقران، ولم يسوقوا معهم الهدي، ما أمرهم بفسخ ذلك إلى العمرة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام منعه مانع من الفسخ، هو أنه ساق معه الهدي. النبي عليه الصلاة والسلام ساق معه الهدي من مكة، ساق معه 63 بدنة عليه الصلاة والسلام. وعلي بن أبي طالب جاء 37 من اليمن، لأنه كان صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فبلغ العدد 100 ناقة. النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى جمرة العقبة نحر هديه عليه الصلاة والسلام، ونحر عليه الصلاة والسلام 63 ناقة نحرها بيده عليه الصلاة والسلام، 63 ناقة جملة نحرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأوكل علي بأن يتمم الباقي، وكما قال ابن القيم رحمه الله 63 بدنة على عدد سن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، يعني عنده 63 سنة صلى الله عليه وسلم، وتوفي وهو ابن 63 سنة، يعني نحر من الهدي على قدر سنه عليه الصلاة والسلام. ثم أوكل الباقي إلى كما قلنا إلى علي، وقال نحرتها هنا ومنا كلها من حر. هذا الهدي الذي نحره عليه الصلاة والسلام فيه ما هو واجب وفيه ما هو تطوع ولا شك، فيه ما هو واجب ديال الحج. وفي رواية في الحديث أيضا صلى الله عليه وسلم نحر ناقة عن نسائه، الناقة هي لنسائه عليه الصلاة والسلام، وأذن للناس أن يذبحوا أو أن ينحروا عن السبعة البقرة والناقة، عن سبعة أشخاص، أن يذبحوا عن سبعة الناقة عن سبعة والبقرة. وسئل بعض الصحابة عن البقر قالوا ما وهل هو إلا من البدن، قالوا البدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، أن البقر هو من البدن، فاذكروا اسم الله عليها صوا، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وفي رواية في الحديث حسنه الترمذي وصحه ابن حبان وحديث صحيح، أن صلى الله عليه وسلم جعل الناقة عن العشرة، ناقة عن عشرة من الناس. صحيح أن أكثر الروايات سبعة، لكن فيه رواية وهي رواية صحيحة أن البدنة يعني مش البقر الإبل عن عشرة. يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على هذه الرواية يقول لعل ذلك يرجع إلى اختلاف الزمان والمكان والإبل، بحيث أن بعض الأحيان تكون الناقة تعدل 10 شياه، وبعض الأحيان تكون الناقة تعدل 7، لأن في التقويم ثبت التقويم الناقة ب10، لكن ماشي في الهدي، في أمور أخرى يعني سوى تقويم الناقة ب10. يقول الرحمن رحمه الله لعل الأمر يرجع إلى اختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف النوق، فقد تكون ناقة سمينة كبيرة تقوم ب10 من الشياه، 10 ديال الخرفان، فتجزئ عن 10. وقد تكون الناقة يعني لا يتصل إلى هذا الحد فتقوم ب7 فتجزئ عن 7. وقد يكون هذا الأمر يعني مما تختلف فيه الفتوى باختلاف الزمان والمكان والحال، هناك أمور يعني تختلف اختلاف الزمان والمكان يختلف فيه الفتوى لتغير العرف ولتغير الزمان ولتغير المكان ولا يكون فيه خروجنا عن الشرع. هذا موجود في كثير من الأمور، تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، لأن عندنا في الشرع عندنا أمور ثابتة لا تقبل التبديل ولا تقبل التغيير، وعندنا أمور قابلة للتجديد تكون مراعاة فيها مصالح الناس، تراعى فيها مصالح الناس ويراعى فيها مقصود الشرع. مقصود الشرع يعني شنو هو؟ إذا فهمنا إذا فهم الناس مقصود الشرع هان عليهم أن يعرفوا الأحكام الشرعية وعللها ومقاصدها. لذلك يعني هناك أمور كثيرة يعني تتغير بتغير الزمان وتغير العرف، وأن يكون قد يفعل الناس هذا الأمر في زمان ولا يكون صالحا في زمان آخر. إذا المقصود الشرع شنو هو من هذه الأمور؟ فهو أفضل الهدي وأفضل الأضاحي أسمنها هذا هو أفضلها. فإذا كان السمين هذا الأمر يطرح كثير في العصر الحاضر وخاصة هنا في أوروبا، هناك تبارك الله العجيل ديال العام هنايا يعني يكفي، ممكن أن نقول يعني يكفي لأكثر من سبعة، يعني سمين جدا اللحم الكبير. فهل نشترط أن يكون العجل هنا أتم سنتين ودخل في الثالثة كما ورد، وأن الإبل أتم 5 سنوات؟ صحيح أن الإبل ما كانش هنا، إنما بالنسبة للبقر، البقر الآن يعني أصبح العجل ولد العجل ديال عام لكم العام ودخل في الثانية، يعني ما شاء الله فيه لحم كثير سمين جدا. فهل ممكن أن نقول إنه لا يجزئ حتى يكمل عامين؟ بل إن الآن يعني الوضع الصحي للحيوانات، العجل حينما يوصل ل3 سنين لا يسمحون بأكله إلا بعد البحث والدراسة والتحليل، تحليل اللحم، لأن يعني العجل غير كيوصل واحد صح ولا صح، شحال كم السن اللي ما كيسمحوش بالأكل ديالو حتى يمشي للمختبر؟ 4 سنين. إذا وصل 4 سنين يعني لابد أنه حتى يبحثوا واش هذا واش خذا سميتو الأمراض، يعني ما كل ما يزيد في السن إلا لو كان كل ما يكون صغير يعني يكون أفضل وأحسن للأكل. ولذلك العلماء المعاصرون الآن ماذا قالوا في هذا الأمر؟ تحدثوا فيه وقالوا بأنه العبرة هي بالسمن، مقصود الشرع يكون اللحم كثير وأن يكون يعني فهذا يحصل مع العجل اللي هو دون سنتين، يعني إذا لا يشترط، ليس بالضرورة أن يكون، قد يكون مجزئا دون أن يكون وصل إلى هذا الأمر. في منذ قبل يومين يعني اتصل بي أحد الأخ، كانوا في نفس المكان ديال اللي كيشروا فيه العجول واختلفوا بينتهم، فقال لي يعني سألنا هذا الأمر، قلت له ديال العلماء المعاصرون قالوا بأن يعني يجزئ لأن مثلا أنا العجل سمين وكذا، قلت له أن الفتوى تتغير بالزمان وتتغير بتغير الزمان والمكان كذا، قال لي لا الفتوى ما خصهاش تغير، قال لي إذا ما كان الزمن إذا غتغير الفتوى معنى هذا أن حتى الصلاة كنا كنصلوا 4 إذا كنا نصلوا غير 2، يعني دليل على أنه ما فهمش المسألة، يعني ما فهمش تغير الفتوى فين كيكون تغير الفتوى، ماشي معنى أن في أي شيء كما قلنا هناك أمور ثابتة لا تتقبل التبديل ولا التغيير، هناك أمور متغيرة تقبل التبديل وتغير حسب مقاصد مقصود الشرع. قلت له هذا شغلك الآن، يعني من اللي قلت هكذا يعني هذا بحث عنده 3 سنين ولا 4 سنين ولا هذا الشغل ديالك، أنا وقال لي ما نقول خلاص. إذا النبي عليه الصلاة والسلام نحر الهدي وكانت تقدم له أرسالا، مش مجموعة يعني مجموعات يعني 5، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ب500 نوق، 5 ديال الجملات، فجعلنا يتزلفن بين يديه بأيتهن يبدأ، فهمتوا العبارة؟ فجعلنا يعني يقتربن إليه، كل واحدة تريد أن تكون هي السباقة في أن ينحرها، هذا من كرامة النبي عليه الصلاة والسلام ومعجزاته، يعني يتنافسن الجملات كيدفزوا بينهم شكون اللي غادي يسبق باش ينحرها هي الأولى، يتزلفن بين يديه بأيتهن يبدأ صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، فكما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام نحر هذا الهدي وأوكل الباقي إلى علي، وعلي أيضا بدوره كان قد أحرم، بماذا أحرم علي؟ أحرم بحرام النبي عليه الصلاة والسلام، كان إحرامه غير معين، وما عرفش النبي صلى الله عليه وسلم إيش حرم، ولذلك هو أحرم بيش بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء قالوا لماذا حرم؟ قالوا بإحرام رسول الله، قالوا أنا جئت معي الهدي فلا تحل. ومن هنا الحج فيه أمور تختلف عن الأمور الأخرى، منهم مما ذكرناه عن قريب أن في جواز تقديم وتأخير، يعني الرامي ثم النحر ينحلق بعد يرمي ويحلق عاد يرمي ويطوف عاد يرمي. إذا يجوز تقديم وتأخير في مثلا في العبادة الأخرى مثل الصلاة، يجوش باش تعمل السجود عاد ترجع للركوع، يجوز ما يجوش، لا يقبل لا. فبالنسبة للحج حتى النية اللي هي أهم شيء، أهم شيء في العبادة هي النية ولا لا؟ ومع ذلك النية هنا كانت غير معينة، فهو أحرم بإحرام صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم، أحرم بالقران. نعم الحج عنده خصوصيات تختلف. الإنسان إذا ما كانش الإنسان إذا حج حج الحج ديال قال أنا غادي نمشي العام نعمل نافلة باش نتدرب شوية نعرف المسائل كلها، والحجة الثانية العام اللي ما جي عاد غنعمل عدم الفرض. فالحجة الأولى تقع فرضا حب ولا كره. أو لو واحد مشى للحج وبعدين عمل أخطاء كثيرة وقال بالحقيقة أنا الحجة هذه نلغيها وغادي نعمل دابا الآن عاد فهمت مزيان، ودابا غادي نمشي وغادي نعمل واحد الحجة مزيانة يعني مخيرة ما غادي نعملش فيها الأخطاء، قل له بأن الأولى كانت هي الفرض، أما هذه فهي لك نافلة. نعم فهي نافلة. الطواف الإفاضة ركن أركان الحج. إذا الإنسان ما عملش طواف الإفاضة وجا في الآخر عمل طواف الوداع، فإن طواف الوداع مباشرة ينصرف إلى طواف الإفاضة، ينصرف مباشرة حتى هو من الوداع هو لأنه ينصرف إلى الواجب. يعني واحد ما سبق ما عمره ما حج لنفسه ومشى يحج عن شي واحد قال له شوف مشى يحج ليا يعني أعطاه الأجرة ديال الحج ومشى يحج ليه ومازال ما حجش عن راسه، ويقول لبيك اللهم عن فلان. في النهاية الحج ماشي عندك الإنسان اللي أعطاه الفلوس، الحج ديله هو، وخاوه ما بغاش لا، لأنه حج عن نفسك ثم عن حج عن فلان. إذا بغيت تنبع عن شي واحد خصك يسبق لك حجيتي على نفسك، أما إذا مشيت تنبع عن شي واحد مازال ما حجيتش على نفسك وربي خلفنا هذاك المسكين اللي عطاك ديك الفلوس، الحج غادي يوقع له هو غادي يوقع للإنسان هذا وليس سيقع للنائب وليس للمنوب عنه، سيقع للنائب. هذا الحج عنده خصوصيات يختلف الأمر فيه عن باقي العبادات. إذا بعدما النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه أمر بأن تؤخذ بضعة من كل ناقة، والبضعة يعني قطعة اللحم بفتح الباء البضعة يسمى جزء قطعة من اللحم، هل وإلا بضعة منك صلى الله عليه وسلم، البضعة يعني جزء من قطعة ثم تضعه وضعت في القدر يعني تطبخ. فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منها زوجاته وأقاربه ووزع الباقي على الفقراء، أمر بتوزيع الباقي على الفقراء والمساكين. لذلك هي السنة في الهدي أن يذبح الإنسان وأن يأكل منها وأن يتصدق بالباقي، ويجب له أن يدخر أن يأخذ أيضا في بعض الصحابة اللي أخذوا معهم اللحم من الهدي حتى وصلوا به إلى المدينة، فكان الادخار وقت معين كان ممنوع، ولكن بعدين النبي صلى الله عليه وسلم أذن كما في الأضاحي بالذات كنت نهجم عن ادخار اللحوم الأطفال دخروا وكنا عن زيارة القبور فزورها إلى آخره. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أكل من هديه صلى الله عليه وسلم وتصدق بالباقي، لأن الله تعالى يقول فكلوا منها، حتى هناك من يقول واجب الأكل منها، إذا ما أكلتش منها يعني فكلوا منها لأن أمر، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، القانع والمعتر يعني الفقير المحتاج الذي يطلب والذي لا يسأل، الذي يقف بالأبواب هذا هو المعتر، والذي يتعفف عن السؤال هذا هو القانع والمعتر. قال شي واحد يخطب الخطبة العيد وقال لهم فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، قال لهم الكلب والقط. القانع هو الكلب، لأن احنا عندنا في بلاد في المنطقة ديالنا يقولوا الكلب يقول القانع، وعندهم الحق يسموه القانع لأنه كيقنع به من اللي عطاو له أصحاب الدار، يعني اللي عطاو له كيقنع به، كيسموها احنا كنسموها القانع، كيقولوا القانع، القانع لأنه حقيقة قانع. فالرجل المسكين يعني ما فهمش معناه، حسب أن القانع هو الكلب، والمعتر يعني هي ربما فكر شوية بس غادي يكون المعتر غادي يكون القط، لأنهم المصاحبين للناس في الدار، كاين الكلاب وكاين كاين القطط، قال الكلب والقط. نعم القانع هو الذي قنع ولا يسأل الناس، والمعتر هو الذي يعتر في الأبواب، كيفاش هذا الباب وهذا الباب يعطوني، هذا هو المعتر. نعم فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، لن يرفع إلى الله لا اللحم ولا الدم، وإنما يرفع إلى الله هو تقوى الإنسان وعمله الصالح، استجابة لأمر الله، طاعة الإنسان لربه، هذه التي تنفع الإنسان وينتفع بها الإنسان. إذن لما النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة ونحر الهد ذهب إلى الحلاق وقال نحرتها هنا ومنا كلها منحار، بل قال مكة كل ومكة كلها فجاج ومنحار، فإن منى ومكة أيضا هي أيضا منحار. في الوقت الحاضر كما تعلمون أن لأنه في الوقت الذي ذهبنا للحج نحن في 87 كانت كارثة، الآن الحمد لله تغيرت الأوضاع، بل قبل هذا بمدة كانت كارثة. رأينا بأم أعيننا الناس يذبحون، يأتي الإنسان بالكبش وبالجدي وبالبقرة والإمل ينحره أو يذبحه ويرميه مشي في حاله. هل هذا هو مقصود الشرع؟ مقصود الشرع هو أن تذبح وترمي؟ هذا يتناقض تماما مع مقصود الشرع. فهذا الإنسان كيتم أنه ما نحر وما أهدى وما فعل شيئا، ما فعل أمر الله عز وجل. الله عز وجل شرع النحر وشرع الهدي لأجل أن يطعم المساكين، لأن يجي أن يشكر الناس ربهم سبحانه وتعالى على هذه النعمة. فتح الله تعالى الأبواب لكل مسألة تجد فيها يعني المساكين يشاركون. فالمسكين وخاصة المسكين المكي الفقراء في مكة جعلهم الله تعالى أنه يأكلون من هذا اللحم، وعلى الأقل في هذه المدة والمدد الأخرى التي يذهب الناس فيها إلى الاعتمار وتقرب إلى الله تعالى بالقرابين. فبالله عليك حينما ترمى هذه الذبيحة يعني في المجزرة ولا ينتفع بها أحد، هل هذا الإنسان فعل شيئا؟ هذا فعل ضد مقصود الشرع، ولكن تفطنوا بعد ذلك ففتحوا الآن الأبناك لمن لا يستطيع أن يقوم. الأصل يبقى هو أن يذبح الإنسان بنفسه ويأكل ويتصدق، لكن لا يستطيع أن يفعل هذا فالأولى له أن يذهب ويدفع الثمن، ثم بعد ذلك هم يأخذون بهذه اللحوم ويوزعونها على الفقراء والمساكين سواء في داخل السعودية أو في خارجها إذا كان العدد كثير يعني. إذن فمكة وميناء كلها منحر وكلها مكان للذبح. بعدما نحر موسى عليه الصلاة والسلام هديه ذهب إلى الحلاق ليحلق رأسه، لأنه كما تعلمون أن الحلق هو مما أمر الله عز وجل به وأثنى على أصحابه، تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. حلق والقصر، ولذلك إنه من الشعائر التعبدية في يوم النحر وفي أداء وعند أداء العمرة أن يحلق الإنسان شعره أو أن يقصره. يعني صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المقصرين 3 مرات، قال له الحمل المحلقين اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين 3 مرات، قالوا المقصرين، قال في الرابعة والمقصرين. فيبقى النحر أن الحلق أفضل من التقصير. وهذا الحلق ديال الشعر هو عبادة، أن يضع الإنسان شعر رأسه قربان لله سبحانه وتعالى، هو عبادة لله سبحانه وتعالى، هو عبادة، هو نسك، من النسك أن يحرق الإنسان شعره تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك حرموا على المريد مع شيخه أن يحلق شعره بين يديه، قالوا هذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. بعض المريدين يعني كيكون مع الشيوخ ديالهم، أنا في الشيوخ تصوف وكذا، يعني المريد كيجي وكيحلق الشعر ديالو قدام الشيخ ديالو، دليل على أنه أصبح يعني تابعا مطلق الذي لا يعصي له أمره، فيحلق شعره بين يديه. فقال أهل العلم هذا حرام لا يجوز، لأن هذا النوع هو عبادة، وهذه العبادة لا تجوز إلا ولا تكون إلا في النسك، لا تكون إلا في الحج أو العمرة. النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى الحلاق فأعطاه رأسه عليه الصلاة والسلام وأمره بأن يبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر. حلق النبي عليه الصلاة والسلام، حلق الحلاق نصف شعره، فنادى أبا طلحة رضي الله عنه فأعطاه يعني الجزء نصف شعره، شعر رأسه، وأمره أن يوزعه بين الناس. فكان الواحد يأخذ شعر شعرتين، يعني كل واحد منك يأخذ، ثم حلق شق شعره الأيسر فأعطاه كامل لأبي طلحة، خصه به يعني نصف وزع بين الناس، واحد كل واحد تصله شعر شعرتين إلى آخره، والنصف الآخر أعطاه لأبي طلحة، هو أبو أنس زوج أم سليم أبو طلحة، هو زوج أم سليم رضي الله عنهم أجمعين. علاش هذا ثم قل ما أظافره أيضا فوزعها بين الناس، يعني الأظافر صلى الله عليه وسلم لما قلم الأظافر لأنه يعني كان في قبل يعني منذ أحرام كان ممنوع من الحلق وممنوع من تقليم الأظافر، فقلم الأظافر أيضا وأعطاها لي وزعها بين الناس. علاش هذا الشيء؟ لأجل التبرك بهذا، لأن الصحابة رضوا عليهم كانوا يتبركون بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يتبركون بذاته وبشعره وبأظافره وبلباسه وبماء وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. الأحاديث متواترة في هذا المجال، الأحاديث متواترة في تبرك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله سوف نعود إلى الحديث عن هذا الموضوع بالذات لنحتاج شوية للتفصيل، أيوة، فنخصص الحديث عنه إن شاء الله إلى الحصة اللاحقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.